والصلاة والسلام على رسول الله. رأيت بعد صلاة المغرب والآن كأني أراه بعد صلاة العشاء أمر ظهر في الحرمين من الأعاجم، فخشيت أن ينتقل ذلك إلى أهل البلد وهو قد انتشر بينهم أنهم يتبعون الصلاة الصلاة، فترى الواحد منهم أول ما يسلم يرى كالنشاط في العبادة أو المستحب أنه يأتي بالنافلة بعدها مباشرة من غير أن يفصل بذكر بكلام سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. ولا شك أن هذا منهي عنه، فإذا رأيتم أحد هؤلاء علموه ولو بالإشارة، لا يستكبر المسلم عن تعليم أخيه وإن كان أدنى منه مالا ووجاها أو كان خادما، فإن العلم ليس للأغنياء، العلم لكل الناس ملوك وعبيد أغنياء فقراء. فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم، فلا أقل من أن يسبح يذكر الله ثم إن شاء قام فأتى بيش بالنافلة. عباد الله، أردت أن أقول في الكلمة هذه بعد هذه الملاحظة إن كثير من أفراد هذه الأمة المسلمة نفذت إلى قلبها سموم كان سبباً في نكدها وقلة أو نقص رزقها مع كونهم على الإسلام، وإنما حجب عن معرفة حقيقتها الغفلة. فترى الواحد منهم لا يستيقظ يصنع العبادة وراء العبادة ويرى ولا يرى له لذة ولا خشوع، يسمع الآية وراء الآية ولا يبكي. ويقرأ في سير السلف أن الواحد منهم كان يبكي ويخشع ويقشعر بدنه، فلماذا لا تؤثر هذه العبادات علينا؟ نسمع القراءة ويصور لنا الرب في كتابه حال الرجل في سكرات الموت، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، إلى أن قال فأما إن كان من أصحاب اليمين، أقسام الروح، إما أن يكون صاحبها من أصحاب اليمين أو من المكذبين أو من المقربين، ويسمع الواحد هذه الآية كأن لم يسمعها، يمر عليها مر السحاب. فما الذي غزا هذه القلوب حتى أعرضت عن خشية علام الغيوب والتلذذ بالعبادة؟ كان الرجل من السلف كعثمان بن عفان إذا قام في الصلاة تلذذ بقراءة بالقرآن، حتى أنه مر قرأ القرآن في ليلة لم يثقل عليه لا القرآن ولا الصلاة. واليوم يندر من تجد يطول في صلاة النافلة مع مشروعية ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم قوم فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فتجده إذا جاء يصلي النافلة إلى أن يتوفى 40 سنة وهو يصلي بأقصر الصور، كأن هذه الصلاة ضيق يركبه أو يدخله فيتثقل عليه فيريد أن يتخلص منها بأقصر الصور. فإذا صار في مجلس فيه أنس وكلام وقيل وقال وانتظار لطعام جلس ولو الساعات مقبل كاد يرتد إليه طرفه من صاحبه يكلمه يتلذذ بكلامه، فلماذا صار يتلذذ بكلام البشر وخطابهم ثم يعرض العبد عن كلام رب البشر لا يتدبره؟ فقد عير الرب من فعل ذلك ووبخه بقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لماذا؟ إذا قال لك صاحبك أذن خلنا نوقف عند هالمسجد نصلي، تقول لا بعد إشارتين في مسجد نلحق إن شاء الله نلحق، في قلبك ثقل أن تبكر للصلاة فتستغفر لك الملائكة. لماذا صارت الصلاة كالألم علينا نريد أن نتخلص منها؟ والنبي كان يقول أرحنا إيش بها ما قال منها. لماذا صارت علينا ثقيلة مع قول الرب وإنها لكبيرة أي ثقيلة إلا على من؟ إلا الخاشعين. السبب الغفلة عن يوم الدين. الواحد صار منا يعيش كأنه ما هو هناك يوم قيامة يحاسبه الله فيه. قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم الذين يخشعون في الصلاة وتكون خفيفة عليهم على قلوبهم ويتلذذون بها؟ الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هؤلاء الصلاة لا تكون ثقيلة عليهم. قال عثمان لو شبعتم، لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من كلام الله. إذن عباد الله، العمل الصالح كالصلاة وحضور حلقات العلم من الإيمان، ولذته تذاق بالجنان كما أن الطعام له لذة تذاق باللسان. فإذا مرض البدن مرض اللسان تبعا له فيذوق الحلو علقم، فكذلك إذا مرضت الأبدان بحب الدنيا ونفوذ سمومها في القلب والتعلق بغير الله فحينئذ لا تؤثر هذه العبادات إلا قليلا. فلا تكسب العبد خشية وبكاء إذا سمع كلام رب الأرض والسماء مثلا. فإذا على العبد حتى يزكي قلبه أن يسلك مسلكين. المسلك الأول مقتديا بالسلف في ذلك هو أن يصحح العبادة، يعرف شروطها، يعبد الله بعلم، لا يعبده كطريقة النصارى الضالين. كما قال لي إنسان حضر مجلس وكان بروفيسور، كان شهادته الدنيوية عالية، أستاذ في أكابر الجامعات، مسلم، سمعنا نتذاكر صفة صلاة النبي، قال أما أنا أصلي كيف ما جاء، أنا وشرط الرسول كان يسوي كذا وسوي كذا، أي شيء بس يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرتهم، كيف يسعد هذا؟ ولم يهتم بالعلم ولم يرفع رأسه. فعلى مقدار ما يعرض الرجل عن دين الرسول تعلما وعملا، على مقدار ما يبتلى بضيق القلب والصدر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ولو كان أكثر الناس جاها وأعظمهم سلطانا. لا يصلح قلبه ولا يتزكى حتى يقبل على العلم وذكر الله، فبقدر إعراضه عن العلم وذكر الله يكون ضيق صدره. فلا بد حينما يريد أن يصلح من شأنه فيتلذذ بالعبادة فيكون كعثمان أو السلف الكرام يبكون من خشية الرحمن إذا تليت عليهم الآيات. لا بد للعبد من مسلكين: أن يصحح العبادة بأن يعرف شرائطها بالعلم النافع. الشرط الأول أن يكون موحد لله. فبعض الناس يعبد الله بالصلاة والحج لكن غير موحد. في الحرم المكي خرجت بعد صلاة الظهر وجدت شخص تفرست فيه شيئا ما، وأنه ليس على الفطرة في ما يصنعه ويفعله، وصدقت الفراسة. فقلت له إذا أردت أن أدعو البدوي هل يشترط علي أن أدعوه حينما أكون قريب منه فأستأجر طائرة والسيارة وأقترب من قبره فأدعوه، أم إذا دعوته من الحرم المكي يسمعني؟ سؤال. فلو قال لي ما يسمعك إلا الله استرحت وله أطمأننت عليه. قال يعقوب ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. فسألته سؤال وإذا بالجواب الذي كالصاعقة يقع الآذان، أن الرجل مبتلى بالشرك الأكبر مع كونه حاج، مع كونه مصلي في الحرم المكي، وإذا به يحسن الشرك الأكبر فيقول لو دعوت البدوي من الحرم لسمعك يعني وأجابك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا أوليائي حتى أستجب لكم. في كل مسألة فيها يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير في الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أو نعم، إلا في الدعاء. قال وإذا سألك عبادي عني فقل لهم، لا لا، وإذا سألك عبادي عني فإني أجابهم الله، حتى لا يتخذوا واسطة بينه وبينهم. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. النصراني إذا دخل الكنيسة رأى أنه لا يصله إلى الله إلا عيسى، أما المسلم فقد قال الله له وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يدعو مع الله أحدا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا حجرا ولا وثنا ولا صنما. إذن الشرط الأول أن يكون موحد لله، الشرط الثاني أن يكون مخلص في عبادته، الشرط الثالث أن يكون متابع للنبي. وقد علمنا النبي أن العبد إذا أدى العبادة على غير وجهها علمنا بفعله أنه لا يحس براحة، فحينئذ لا تقل أو لا تلوم نفسك وأن تقرأ القرآن ما تلذذ، ودك تختم لكن تنظر إلى آخر الصفحات، هذا معناه أن في قلبك من الداء ما تحتاج معه إلى الدواء، لأنه لو طهر قلبك لاسترحت لقراءتي وابتهجت، ما ثقلت عليك القراءة بل واثرقت عليك الصلاة. ألم ترى أن الرجل إذا جرح وامتلئ مكروبا جرحه وصب المطهر كيف يتألم؟ فإذا صب وتألم، صب وتألم حتى تعالج وتطهر، حينئذ صب ما شئت عليه لا يتألم. فكذلك المريض بحب الدنيا، المريض بأمراض القلب كالحسد والتعلق بغير الله وسوء الظن بالله في الرزق وغير ذلك، تقرأ عليه القرآن أو هو يقرأ القرآن يثقل، يصلي تثقل الصلاة عليه، فلا بد له من هذين المسلكين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وانتقص من صلاته قام إلى خشبة معروضة، وضع خده على ظاهر أحد يديه واتكأ عليها كالمغاضب. فاستفدنا من عمله كما قال أهل العلم أن الرجل إذا ما أدى العبادة على وجهها إما انتقص من إخلاصه إما انتقص من متابعته، فإن الله شكور، فإنه حينئذ لا يتم المقصود من إسعاد قلبه. أما إذا أداها على وجهها صار في قلبه من الراحة بقدر ما أقبل فيها على الله واتبع رسوله فيها. ولا ذا يكفي؟ لا، تؤثر العبادة إذا كانت صحيحة، لكن إذا صادفت محلا نقيا زكيا وهو القلب فلا بد أن تزكي قلبك. ولذلك الرب ما ذكر العلم وحده بل معه التزكية، فذكر منة الله على أمة محمد ببعثة النبي بقوله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا صادف القلب علما بلا تزكية فإما أن يرفضه القلب أو لا يهتم به فيعمل، أو يضعف عمله عند فعله كالخشوع والانتقاص منه والالتفات لغير الله وغير ذلك. فإذا صادف القيام بشروط العبادة مع تأهيل قلبه لأن يكون مزكى، مزكى كيف يزكي قلبه؟ يقرأ القرآن، فيه شفاء لما في الصدور، يكثر. أما يجلس ما يقرأ القرآن ولا يختم له في رمضان ولا يعرفه لوقت القراءة في الصلوات، ليس له ورد قبل النوم، هو زوج على الأقل يأمر زوجه وأهل بيته اختموا اقرأوا صفحة قبل النوم ولا شيء، فكيف يصلح قلبه؟ وما أنزل الله القرآن إلا شفاء وهداية، لماذا هجرناه؟ أنحن نعاند؟ أنحن نعرض عن كلام ربنا لما قال هدى للناس؟ شككنا في هذا الكلام؟ ما دام أننا مرتبنا أنه هدى للناس فلماذا نستفيد من هذه الهدى؟ لو أن أناس أعطوا كتاب في الطب وقال هذا إذا أخذتوه ستعالجون المرضى في بلدكم فادرسوه، وعندكم مرضى ولا يعالجهم لهذا الكتاب، ثم أنهم هجروا هذا الكتاب في الطب ولم يقرؤوه ولم يفهموه، هل يحصل المقصود من علاج أنفسهم وغيرهم؟ أبدا. فكذلك الواحد المربوع، فكذلك الواحد المعبود سبحانه أنزل كتاب شفاء لما في الصدور، معجز في بلاغته في أسلوبه، يتزكى القلب ويتطهر من دنس الشرك والغواية والتعلق بغير الله. فاقرأ، خذ، ادخل بيت صحابي، يعني الآن لو شاء الله أرجعك إلى زمنهم فعشت، فادخل بيت واحد منهم فأوقات فراغهم كعثمان وغيره تجده مع كتاب الله، لكن يفهمه ويتدبره على السنة، لأنه قد جاء في الحديث الذي في مسند أحمد أو عند غيره قال: يكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، أما الكتاب فيتأولونه على غير ما أنزل. ماذا كانت النتيجة؟ تدبر القرآن لكن على غير ما أنزل، لأنه لم يفهموه ولم يجعلوا ميزان من فهم الصحابة الكرام لهم ميزان، فماذا أعقبهم؟ نفاقا في قلوبهم وشراسة، حتى صاروا يقتلون أبناء عمومتهم كما تسمعون من داعش وأضرابهم، يقتل الرجل أباه، يقتل عمه، يقتل ابن عمه، يقتل خاله، يقتل أمه، كما قال ذلك الفاجر الذي بعده بدأ القتل على ابن العم والأخ، انتشر في اليوتيوب كلامه، قال الداعش الخبيث، قال: لو أن كل واحد منا معشر داعش من خوارج العصر بدأ بأبيه، بدأ بأمه، بأخيه، بقريبه، لما ظل في الأرض كافر واحد يكفر من هنا، يكفر المسلمين يصلون. وهذا فعل الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الظلم. بعدها بدأت الجرائم، بعد هذا النطق الذي انتشر. ولذلك أنا أحذركم يا عباد الله، لا تكونوا جسر نشر كلام أهل البدع، فإذا واحد جاء له مقطع انظر الداعش ماذا يقول، تدعو غيرك. لكن نحن الآن في صدد الرد على مثل هذا. فالنبي تنبأ وأنزل عليه وحي كشف هؤلاء قبل أن يولدوا، قبل أن نسمع بحادثة قتل الأب والأم في مكة، أو الذي قتل أباه ب30 رصاصة في العراق من داعش، أو الذي قتل ابن عمه. النبي ذكر هذا، ففي الأدب المفرد عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، حتى يقتل الرجل قريبه، نعم، أو ابن عمه. وعند ابن حبان وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: ما الهرج؟ قال: القتل. قال: يا رسول الله، في العام الواحد يقتل واحد منا كذا وكذا من المشركين. قال: ليس قتلكم بعضكم، ليس قتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعض، يقتل الرجل ابن عمه، الله المستعان، يقتل عمه أو جاره. اجمع الروايات ستجد: سيقتل أباه، سيقتل ابن عمه، سيقتل قريبه، وهذا الذي نسمعه اليوم من داعش. فيا عباد الله، لا تكونوا وقودا لهم بأن تزعزعوا ثقة إخوانكم وقرابتكم وزملائكم في العمل في ولي أمركم. جاء نقص رواتب، جاء جزر بعد المد والفضل، أنتم بايعتم السلطان لأي شيء؟ بايعتوه لدنيا ولا لدين؟ إن كان لدنيا فإن أعطاكم منها رضيتم، وإن منعكم سخطتم. إن كان لدين فتسمعوا وتطيعوا له في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم، فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بايع سلطانه أو إمامه لدنيا، فإن أعطي منها وفى له بالبيعة، وإن لم يعطى لم يوفي، مما لا يوفى به بالبيعة زرع الكراهية في قلوب الناس تجاه السلطان، نقصت الرواتب وفلوسنا خارج البلد، والعسكر بدلا يكرموا نعم انتقص من رواتبهم. هذه طريقة قاعدة الخوارج. قد ذكر الإمام أحمد أو عبد الله، وعبد الله الضعيف كما نقل ابن حجر في هدي الساري قال أخبث الخوارج هم الذي سماهم النبي كلاب النار، وهم الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظر داعش، ما تجد صاروخ على تل أبيب على اليهود، تجد ذبح وقتل لإخوانهم المسلمين بزعم أنهم مرتدون وهم أولى من قتل الكافر عياذا بالله. قال قعز الخوارج وهم أخبث الخوارج الذين يزينون الخروج ولا يباشرونه. هم بيننا أحيانا في مسجدنا، يصلون معنا أحيانا، جيراننا أحيانا، معنا في العمل أحيانا، إمام مسجدنا قد يكون، فانظر إلى تصرفاته ومقالاته، تعرف من هو من آثارهم، تعرف أخبارهم، فتعرف القاعة الخوارج أنه يزرع في قلبك الكراهية على ولي أمرك ويشككك في نزاهته. حتى قال لي أحد إخواننا كنت إذا حضرت عند هؤلاء أخرج من مجلسهم وقلبي كالجمرة، وددت أن أقتل عسكري في الشارع نعوذ بالله. فهؤلاء يزينون الخروج بذكر مثالب السلطان ولا يباشرونه. وقد نهى النبي عن غيبة السلطان ولو بحق، فقد خرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له نصيحة عند ذي سلطان فلا يبدي علانية وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. وقيل لأسامة كما في صحيح البخاري ألا تنصح لعثمان؟ قال فرأيتم لو أردت نصحه وأن أنصحه علانية لابد يعني منبر، لابد اليوم تويتر، لابد أنصحه بيني وبينه، لا أريد أن أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا. وصدق رضي الله عنه، فلما تكلم البغاة في عهد عثمان وصاروا يزرعون كراهية في قلوب الناس على السلطان عثمان بن عفان الفاضل الذي زوجه النبي ابنتيه، ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة، وصاروا يشغبون عليه، عثمان يوظف بني عمومته ويترك الناس من غير وظائف. نفس الشيء الآن يزرعون الكراهية خوارج العصر القعدة السفلة بمثل هذا، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فقد يكون ليس منهم لكن يتشبه بهم وهو لا يشعر. فيأتي الجاهل يقيس سلطان بلده بما لو تكلم على أخيه من أمه وأبيه ينتقده، أخوي عاطل العمل كل يوم هو في قسم شرطة، هذا أخوك انتقده وأصلح. لكن السلطان لا يجوز أن تثير عليه بكلمة واحدة ولا بشطر كلمة، فإنه قد خرج الترمذي في جامع من حديث زياد بن كسيب أن رجلا كان بجانب بكرة وابن عمار أو ابن عامر قام يخطب فقال انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. شوف ما كان في المجلس إلا صاحب رسول الله أبو بكر، ما كان في خطبة جمعة، أي حديث جاوز اثنان فهو شائع. واغتاب السلطان بحق لأن ذلك الأمير كان يلبس ثياب الفساق، ومن شبه بقوفه منهم، فقال انظر لهذا الأمير يلبس ثياب الفساق. قال اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. من هول من هيبة السلطان بذكر مثالبه وأن لا يحسن أن يدير وأنه لا يعرف العواقب وأنه ليس بعاقل يوم قرر كذا وكذا ونحو ذلك يستحق أن يهان بالسجن، يستحق أن يهان بذل المرض، فإن السلطان ظل الله في الأرض، به تقام الحدود وتجمع الكلمة وتقام الجمعة والجماعات. فمن انتقص من هيبته فإن الله يسلط عليه عقوباته سبحانه وتعالى تأديبا له وزجرا وردعا لغيره. وقد جاءني رجل من أهل اليمن مرة وأنا في المسجد فقال لي لقد حدث اليوم عندنا في البيت أمر عظيم، أخواتي شابات تمالأنا واتفقنا على أبي فسببناه وشتمناه وأخذوه وألقوه خارج المنزل وأقفلوا الباب، طردوا أباهم. يقشعر البدن لهذا، الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأمسك به وإن شئت فاضعه، فدخولك أعالي الجنة من طريق بر أبيك من طريق بر أمك، فكيف تضيع هذا؟ كيف يضيع عاقل فيعق أباه؟ فقلت متفرسا إن وراء البنات أم نمامة شغبت على زوجها على أبيهم حتى كرهوه وخرجوا عليه وطردوه، وكانت الفتنة في البيت. فلا تسأل عن البيت، أب طرد منه، من بنات يكلمون الشباب، من خروج ودخول مريب إلى آخره، ما في رقيب. فوضى، كبر. فقال لي الرجل: نعم صدقت، إن أمي كانت تجلس مع أخواتي، أبوكم فعل، أبوكم تعرف على نساء، أبوكم فعل وفعل إلى أن كرهوه وخرجوا عليه. كبر هذه الشريعة، فاجعل خطباء بلدك يلمزون السلطان ويذكرون عن ذلك ويقحمون أنفسهم في شيء لا يدرون عنه. فأمر الراتب وأمر الميزانية للسلطان هو مؤتمن على ذلك، يجب أن نأتمنه، فمن خونه فقد عصى الله. فمقتضى البيعة أن يكون كالوكيل مؤتمن على الميزانية، يعرف كيف يدير، ولا أحد يكلمه إلا ما يجد في نفسه من خوفه من واحد القدير. حتى قال النبي: إن المصدقين يجمعون الصدقات يظلموننا، أفنعطيهم الصدقة؟ قال: اعطوهم وارضوهم، اعطوهم وارضوهم. وقال بعض الصحابة: إذا جاءك المصدق وتعلم أن الولاة يؤكلون الزكاة للكلاب فأعطهم الزكاة. تجتمع الكلمة حتى لا تكون فتنة، مصلحة عظيمة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قد رسم الطريق في معاملة ولي الأمر، ما قال دعه فهذا منهج اللامبالاة الذين لم يأخذوا بحديث تميم: الدين نصيح الله والكتاب والرسول مثل المسلمين وعامتهم، يترك ولا ينصح، ينصح جهرة هذا مبتدع، طريقة للسنة وسط، ينصح للسلطان سرا ولا يؤلب القلوب عليه بل يدعو له كما قال الترمذي، كما قال من البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلته لذي سلطان، لأن بصلاحي تصلح البلاد، يصلح البلاد وتصلح تصلح البلاد ويصلح العباد. فالله الله عباد الله في هذا الشهر الحرام، لا نجعل لكلماتنا جسور للناس لجهنم، فإنهم إذا أبغضوا السلطان بكلماتنا ونبزنا للسلطان في الرواتب وفي غير ذلك، فإننا حينئذ نؤهلهم لأن يكونوا ربما من قاعة الخوارج الذين يزينون الخروج ولا يباشرونه. وانظروا في الدول حولكم لما تركوا طاعة السلطان وائتمانه، وقارنوا بين تلك الدول وهذه الدولة، دولة التوحيد، فمع كونها دول قد ضيعت الحكم بما أنزل الله حصل فيها من الفتن ما حصل، فكيف ودولتنا تحكم والحمد لله بالكتاب والسنة؟ حتى إذا قرر صوفي أن يبني مسجدا قبرا في مسجد على الكورنيش، تحرك الأوقاف، يرفع للمباحث، يرفع لأمير المنطقة، يأتي جيش من الناس يمنعونه من ذريعة الشرك، فكيف بالشرك؟ بلد تقيم التوحيد أهل أن تنصر. ولذلك أعداؤنا من حولنا مغتاظون، كيف لازلنا لحمة مع سلطان، مع أمرائنا، مع علمائنا؟ فكونوا كذلك، واجمعوا الكلمة يا عباد الله بطاعة السلطان وحسن الظن فيه والدعاء له في ظهر الغيب. والله يا عباد الله أن ما انتقص من رواتبنا وما انتقص من أموالنا إلا بذنوبنا، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أليس كذلك؟ قال ابن تيمية رحمه الله: جاء في بعض الكتب الإلهية: يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فبذنوبكم كالتبرج والنظر في المسلسلات المحرمة وسماع الأغاني وفعل البدع أو الشركيات أو التهاون في صلة الرحم وعقوق الآباء والأمهات، فبذنوبكم سلطت ملوككم عليكم. فبدل أن يسب الملوك فالأحسن، فالأولى أن نرجع إلى الله فكما نكون يولى علينا. يقول ابن القيم: وظلم العباد بعضهم بعض وانتقاص حقوق لبعضهم بعض وفعلهم المعاصي ستكون قوالب تظهر في أو على صورة حكام جور لا يأخذون بحق الضعيف ويظلمون. فيا عباد الله، أقيموا دين الله في بيوتكم حتى يقم لكم شرعه في أرضكم. فأقيموا حكم الله في البيت، تدخل البيت تجد الخادمة سافرة، تجد التلفزيون على الأغاني، تجد قطيعة الرحم، تجد البيت الواحد فيه ابن مع ابن متقاطعان 3 سنين أو سنة، تجد الولد مهاجر يهاجر أمه، يهجرها ويحتقرها ويحتقر أباه ويبخضه ويثيف. حينئذ تقام لنا دولة الإسلام التي ننشد ويرفع الله رايته وتفتح البلدان كدولة عمر بن الخطاب. أسأله سبحانه أن يجمع الكلمة على السنة وأن يختم لنا على ما كان عليه سلف الأمة الذين عرفوا ظلم السلطان، لو ظلم فكيف وهو يحاول أن يعدل قدر المستطاع، عرفوا ظلم الحجاج فلم يخرج عليه ابن عمر ولا أنس، بل كانوا يصلون معه ويحجون وينصحون له سرا من غير فتنة. أسأله أن نكون على طريقتهم، فهم سلفنا رحمهم الله، والله أعلم.